زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم في شرح كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في أحكام الزكاة في الأموال التي تجب فيها الزكاة أن أربعة أجناس: بهيمة الأنعام والأثمان والخارج من الأرض وعروض التجارة. وفرغنا من الكلام عن زكاة بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وزكاة الأثمان الذهب والفضة، وبدأنا الكلام عن زكاة الخارج من الأرض، وأن الخارج من الأرض يشمل الزروع والثمار، وماذا أيضا؟ الركاز، وماذا أيضا؟ المعادن، زكاة المعادن. وذكرنا أن العلماء أجمعوا على وجوب الزكاة في أربعة أشياء من الزروع، وهي القمح والشعير والتمر والزبيب، لحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأخذها من هذه الأصناف الأربعة. وأما سائر الحبوب والثمار الأخرى غير هذه فقد اختلف العلماء هل تجب فيها الزكاة أم لا. فقيل لا تجب الزكاة إلا في هذه الأربعة لعدم وجود دليل قاطع في غيرها يوجب في غيرها. وقيل الزكاة واجبة في كل ما يقتات ويدخر من الحبوب والثمار، فأي نوع من أنواع الحبوب والثمار يقتات يعني يصلح قوتا بنفسه، هو يغني ويغذي بذاته وحده، ويدخر فيه طبيعة القابلية للادخار بدون تعفن من الحبوب والثمار، أن هذا تجب فيه الزكاة. وهذا رأي المالكية والشافعية، لأن المعنى الذي وجبت فيه الزكاة في الأربعة المجمع عليها موجود في كل قوت مدخر، فقاسوا عليها كل مقتات مدخر من سائر الحبوب والثمار. وقيل الزكاة واجبة في كل ما يكال من الثمار والحبوب القابلة للادخار، فإذا كان لا يدخر فلا زكاة فيه، وإذا كان لا يكال فلا زكاة فيه، وهذا مذهب الإمام أحمد. والقول الرابع في المسألة أن الزكاة واجبة في جميع ما أخرجت الأرض من كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو أوسع المذاهب في المسألة. فلم يشترط في النبات الذي تجب فيه الزكاة أن يكون قوتا، ولا أن يكون مدخرا، ولا أن يكون مكيلا. إذن الاعتبارات قوت، مكيل، مدخر، ثم تنوعت واختلفت المذاهب. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن مناط الأمر في وجوب الزكاة على الادخار ولو لم يكن قوتا أو مكيلا، فكل حب أو ثمر مدخر تجب فيه الزكاة. وفتوى اللجنة الدائمة على قول الإمام أحمد رحمه الله من وجوبها في ماذا؟ من وجوبها في كل مكيل ومدخر. وبناء على هذا المذهب تشمل زكاة الزروع والثمار أربعة أنواع: جميع الحبوب لأنها كلها مكيلة ومدخرة، وكذلك الثمار التي تكال وتدخر، والبذور والأبازير يعني التوابل. ويخرج عن هذا أمور لا زكاة فيها في مذهب الإمام أحمد: الفواكه، خضروات، بقوليات كالورقيات، جرجير، خس، نعناع إلى آخره. ولا زكاة فيما تخرجه الأرض مما ليس له حب ولا ثمرة كالقطن. وذكرنا أن الشرع جعل لزكاة الحبوب والثمار نصابا محددا، إذا بلغ المحصول هذا النصاب وجبت فيه الزكاة وإلا لم تجب، لحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، رواه البخاري ومسلم. والوسق 60 صاعا بإجماع العلماء، فيكون النصاب 300 صاع. والصاع والصواع 4 أمداد، والمد ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهما فسمي مدا. وبينا أن المعتبر في النصاب الكيل لا الوزن، لأن المكيلات تختلف أوزانها من جنس لآخر. ولذلك قال الإمام مالك إن المكيال لا يرطل. المكيال ما هو؟ هذا الصاع مثلا لا يرطل، يعني لا يمكن تحويله إلى وحدة وزنية، لأن المكيال الصاع سيختلف وزن ما فيه بحسب كثافة مادته، فهو صاع رز وصاع تمر وصاع قمح، ولكن وزن هذا غير وزن هذا غير وزن هذا. ولذلك هذه الأمور لا يتعامل فيها بالأوزان وإنما بالوحدة الحجمية. لكن لو جاء واحد وقال طيب يعني الآن في زكاة الفطر صاع الرز، نقول طيب إذا عرفت وزنه أخرج الوزن، إذا عرفت وزن صاع الرز يقول مثلا في كفارة اليمين الإطعام كم؟ نصف صاع من طعام. فإذا عرفت مثلا وزن صاع التمر وأخرجت نصفه، وزن صاع الرز أو القمح وأخرجت نصفه، طيب لكنك تحتاج أن تعرف وزن كل شيء من المواد في الصاع، وقلنا يعني بأنه مهما اختلفت المواد في الغالب ما تزيد عن 3 كيلوغرام. طيب إذا واحد ما عنده ميزان ولا عنده صاع ويريد إخراج زكاة الفطر، ماذا يفعل؟ بيديه، يكيل بيديه، فكم الصاع؟ كم؟ 4 أمداد، فيحثو 4 أمداد بكفي الرجل المتوسط، خلاص هذا تقريبا صاع. طيب وبينا أن المعتبر في النصاب الكيل للوزن، وبعض الإخوان أظن سأل قال كم وزن صاع الماء؟ صاع الماء تقريبا وزنه 3 كيلوغرام وثلث تقريبا. طيب الآن في زكاة الزروع والثمار ذكرنا أن النصاب يعتبر بعد الجفاف في الثمار، فأنت لا تأخذ مثلا على الرطب لأنه ينقص إذا جفه، فتقول إن عندك نصاب من الثمرة بعد جفافها، فبعد أن يصير الرطب تمرا والعنب زبيبا، وبعد التصفية والتنقية من القشر في الزروع لأنه أوان الكمال وحال الادخار، هل يشترط في زكاة الزروع والثمار حولان الحول؟ لا، العبرة بخروج الزرع والثمر، ولكن لا تجب في المحصول الواحد إلا زكاة واحدة، فإذا أخرج زكاة شيء من الحبوب والثمار لم تلزمه زكاته مرة ثانية ولو بقي عنده سنين، يعني لو خزن المحصول وطلع زكاته ما تجب عليه زكاة أخرى. أما إذا أعد للتجارة خلاص صار من عروض التجارة مسألة أخرى. طيب ذكرنا أيضا الفرق بين وقت وجوب زكاة الزروع والثمار ووقت إخراج الزكاة، فوقت الوجوب يكون عند نضج المحصول الزراعي وبدو صلاحه، فهو في التمر، يعني طبعا كل شيء بحسبه، كل ثمرة بحسبها، لأن يعني كل الثمار أنواع، فصلاح الثمرة بحسب علامة الصلاح التي ظهرت عليها، فهو في التمر ماذا؟ أن يحمر أو يصفر ويزهو، وفي العنب أن يتموه يصير مليء بالماء، غير لما يبدأ مثلا حصر يبدأ في البداية يكون قاسيا جافا، أن يتموه ويسود إذا كان العنب أسود، طبعا في عنب أخضر وعنب إلى أحمر وعنب، وتبدو الحلاوة فيه، وفي الخس والعصفر أن ينتفع بهما، خلاص إمكان الانتفاع، الآن هذا لو استعمل يعطي الطعم، وفي سائر البقول أن تطيب للأكل. طيب وفي الزرع والحب، يعني مثلا قمح كيف تبدو الصلاح؟ أن يشتد وييبس، وفي ثمار أخرى مثلا حصول الحلاوة يصير الطعم الحلو، هذا معناها أنها قد ظهر صلاحها. طيب وأما وقت وجوب الإخراج فلا يكون في الحبوب إلا بعد تصفيتها من القش والتبن وتنقيتها مما لحق بها من الحصى. طيب وفي الثمار بعد جفافها، ثم تكلمنا عن القدر الواجب إخراجه من الزروع والثمار في زكاتها، وأنه يختلف قدر الزكاة الواجب إخراجه من الزروع والثمار باختلاف طريقة السقي، فإن كان يسقى بماء السماء بلا كلفة ولا مؤنة كما لو سقي بماء المطر أو العيون أو كان قريبا من الماء بحيث يشرب بعروقه وحده ففيه العشر، هذا يسمى البعلي أو البعل، وإن كان يسقى بكلفة ومؤونة كما لو احتاج إلى آلة ترفع المياه ففيه كم؟ نصف العشر، وإن كان يسقى تارة هكذا وتارة هكذا إن تساوي 3/4 العشر، وإن كان أقرب إلى أحدهما فله حكمه، وإن جهل القدر فالأصل وجوب العشر. وهل يخصم من ذلك النفقات التي يتكلفها المزارع على الزرع تخصم قبل إخراج الزكاة؟ تخصم النفقات من المحصول قبل إخراج الزكاة؟ الذي عليه المذاهب الأربعة أن النفقات لا تخصم من مال الزكاة، لأن الزكاة وجبت في هذا الزرع بنص من الكتاب والسنة، فلا يجوز إسقاط شيء منها بغير دليل. طيب، بعد أن فرغنا من الكلام عن الثروة الزراعية التي تخرج من الأرض، ننتقل إلى ثروة أخرى تستخرج من الأرض أيضا، وهو ما يعبر عنه الفقهاء بزكاة الركاز وزكاة المعادن. إذن نحن سبق أن فصلنا في موضوع زكاة الزروع والثمار، والآن سنبدأ إن شاء الله بزكاة الركاز. الركاز المال المدفون في الأرض من أيام الجاهلية، ويقال له ركاز لأن صاحبه ركزه في الأرض أي أثبته فيها. قال ابن قدامة رحمه الله: والركاز المدفون في الأرض واشتقاقه من ركز يركز. وقد أوجبت الشريعة على من وجد مالا مدفونا في الأرض من عهد الجاهلية أن يخرج منه الخمس. طبعا هذا الموضوع ممكن يهم الآن هواة البحث عن الآثار أو الكنوز، وهؤلاء الآن في العالم يعني صارت مثل هواية ولها زباين ولها، فلذلك فإن معرفة الأحكام في هذا الباب ونشر هذا لمن كان مهتما به، ولأن العثور على كنز سابق وارد، يعني ما الناس من زمان ما دفنوا أشياء، يعني كانوا يجعلون الأرض مثل الخزنة لبعض أموالهم، فهذا وارد جدا أن يعثر على أشياء، وخصوصا في أماكن الحضارات القديمة. ولا يخلو من وجد مالا وكنزا مدفونا في الأرض من ثلاثة أحوال: أولا أن يكون على هذا المال علامة تدل على أنه من أموال المسلمين، فهذا حكم وحكم اللقطة. قال ابن عبد البر: وأما ما كان من ضرب الإسلام، يعني هذا مسكوك مضروب في عهود إسلامية، دراهم دنانير، فحكمه عندهم حكم اللقطة لأنه ملك لمسلم، لا خلاف بينهم في ذلك. الاستذكار لابن عبد البر. فإذا لا خلاف بين الفقهاء في أن دفين أهل الإسلام لقطة إذا عثرنا على كنز لعهد من عهود المسلمين، فإننا نتعامل مع هذا المعثور عليه على أنه لقطة. ويعرف بأن يكون عليه علامة الإسلام أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد الخلفاء المسلمين أو وال لهم أو آية من القرآن ونحو ذلك. يعني مثلا لو وجدنا كنزا مدفونا في أرض وعليه منقوش لا إله إلا الله، قطع معدنية ذهبية فضية عليها لا إله إلا الله، نعرف أن هذا من أموال المسلمين، فيأخذ حكم اللقطة في تعريفه وتملكه بعد ذلك إلى آخره. قال في المغني: وإن كان على بعضه علامة الإسلام وعلى بعضه علامة الكفر، كأن يكون مثلا هو الذي كان يملكه مسلم عنده أموال مضروبة في عهده وعنده أموال أخرى من دنانير ودراهم الرومان الفرس مثلا إلى آخره، قد جعلها مع ماله، فما دام وجدنا مالا إسلاميا مع مال آخر فنعامل الجميع على أنه في حكم اللقطة أنه هذا من أموال المسلمين، لأن الظاهر أنه صار إلى مسلم وإن كان عليه شعارات كفرية، لكن بما أننا وجدنا معه أموال إسلامية فمعناها أنه قد صار إلى مسلم في الظاهر، ولم يعلم زواله عن ملك المسلمين، فأشبه ما لو كان على جميعه علامة المسلمين. انتهى من المغني. طيب، يعني من وجد كنزا من هذا النوع ماذا يفعل؟ سيعرفه سنة كاملة، إعلانات في أماكن يراها الناس. طبعا من زمان كانوا يعرفون في مداخل الأسواق، على أبواب المساجد، الجوامع الكبيرة، لأن الغالب أن صاحبه سيأتي هذه الأماكن، كان في البلد فيها سوق وفيها مسجد جامع، فيعرفون على باب المسجد من خارج وعلى باب السوق. فالشاهد أنه توضع مثلا إعلانات، طبعا كان التعريف بالصوت، بالصوت: من وجد، وجدنا، من له، من فقد كذا، من فقد كذا، وتترك العلامات التفصيلية خارج الإعلان حتى إذا جاء صاحبها يعرف العلامات التفصيلية ليأخذه. طيب، الآن الإعلانات قد تكون في مواقع التواصل الاجتماعي، قد تكون في يعني أماكن عامة يغشاها الناس، لوحات إعلانات. الشاهد أن يصل الإعلان إلى من يظن، يرجى أن يصل الإعلان إلى من يظن أنه صاحبه، يرجى أن يصل الإعلان إلى من يظن أنه صاحبه، يعرف سنة كاملة، ثم يحل له تملك ذلك بعد هذه المدة، إلا إذا عرف صاحبها أو صاحبه لهذا الكنز فيدفع إليه. كانوا طبعا إلى عهد قريب يعرفون في الجرائد، وعلى أساس الجرائد كانت هي يعني وسيلة الانتشار قبل الدخول الآن في عصر الإعلام الإلكتروني. طيب، إذا ما هي الحالة الأولى في الركاز؟ أن يعثر على علامة فيه أنه من أموال المسلمين. الحالة الثانية أن يعثر على علامة فيه أنه من أموال، أصبر ليش؟ خذ الطرف الآخر، هكذا في التقسيم. أيوه، أن يعثر على علامة فيه أنه من أموال ها؟ الجاهلية، كفار. ما دام قلنا المسلمين، لما تعطي القسم المقابل أموال الكفار. لكن طبعا دعونا الآن نتكلم عن أموال الكفار قبل الإسلام، لأن في فرق. يعني هناك الآن مسألة، نقول الآن الركاز ما كان مدفونا من أيام الجاهلية حتى يجب فيه الخمس، لأنه إذا كان من أموال المسلمين اللقطة، حكم اللقطة. طيب، وإذا كان من أموال الكفار قبل الإسلام فهذا ركاز والواجب فيه الخمس، ولا خلاف بين الفقهاء في أن دفين الجاهلية ركاز، يعني شيء من الحضارة الفينيقية، الآشورية، البابلية، هذه حضارات كانت قبل الإسلام. الفرعونية، هذه الآن كنوز الفراعنة تستخرج من الأهرامات ومن غيرها ومدفونة في العراق كثير، لأن كانت مهد حضارات قديمة جدا سابقة، في الشام، في اليمن، في مصر. يقول أهل العلم إنه لا خلاف في أن دفين الجاهلية ركاز، ويستدل على كوني من دفين الجاهلية بماذا؟ بوجوده في قبورهم، لأن الأهرامات كانت في مقابر مثلا، بوجوده في قبورهم أو خزائنهم أو قلاعهم. فإذا وجد في موات أرض فلاح، موات، فكيف نعرف أن هذه أموال من أيام الجاهلية؟ نقول إذا وجدت عليها علامة من علاماتهم كأسماء ملوكهم وصورهم وصلبانهم وصور أصنامهم ونحو ذلك، فإن كان على بعضه علامة كفر وبعضه لا علامة فيه، ما هو حكمه؟ يلحق، هو ركاز. طيب، الآن ذكرنا الحالة الأولى، أن يكون المال عليه علامة أنه من أموال المسلمين. ثانيا، أن يكون من أموال الكفار في الجاهلية. ثالثا، أن لا توجد عليه علامة، لا أنه لأهل الإسلام ولا أنه لأهل الجاهلية. يعني اشتبه علينا فقيل هو ركاز، لأن الغالب في الدفن أن يكون من أهل الجاهلية، وقال الشافعية والحنابلة إن له حكم اللقطة. قال ابن القيم رحمه الله: وما لا علامة عليه فهو لقطة، تغليبا لحكم الإسلام، الطرق الحكمية. وقال المرداوي رحمه الله: وإن لم يكن عليه علامة فالمذهب أيضا أنه لقطة، الإنصاف. إذن يجب تعريفه ويتملكه بعد تعريفه عاما كاملا، يحق له أن يتملكه. طبعا في تفصيلات. والحاصل أن الركاز اسم خاص بما وجد مدفونا في الأرض من مال الجاهلية، وأهل الجاهلية هم من كانوا موجودين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، على أي دين كانوا، على أي دين كانوا، براهما، هندوس، مجوس، على أي دين كانوا. وقد أوجب الشرع فيه عند استخراجه إذا عثر عليه مال الجاهلية المدفون في الأرض، إذا عثر عليه الخمس زكاة، زكاة الخمس، وهو أعلى ما يكون فيما يخرج زكاته 20%، وهذا يتناسب مع قضية التعب على المال. هذا عثر عليه، ما تعب فيه ولا عثر عليه. طيب، هل هنا خلاف في المسألة؟ نعم، بعضهم قال هذا فيء، نعتبره فيء. قال الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله: ليس كل مدفون يكون ركازا، بل كل ما كان من دفن الجاهلية، أي من مدفون الجاهلية، ومعنى الجاهلية ما قبل الإسلام، وذلك بأن نجد في الأرض كنزا مدفونا فإذا استخرجناه ووجدنا علامات الجاهلية فيه، مثل أن يكون نقودا قد علم أنها قبل الإسلام، أو يكون عليها تاريخ قبل الإسلام، أو ما أشبه ذلك، انتهى. طيب، ماذا بقي لدينا في التقسيمات السابقة؟ لا في الركاز الآن، نحن موضوعنا الركاز. أي نعم، أموال للكفار بعد الإسلام، عثرنا على أموال لكفار بعد الإسلام، كان يكون عليها تواريخ كذا، مثلا هنري الثاني كذا، من ملوك الإنجليز الألمان، هذا يقول مثلا في القرن 18 19 الميلادي مثلا. وأنتم تعلمون أن هناك كنوز الأموال الغارقة في السفن، صح ولا لا؟ بيجي يقول لك هذه سفن للبرتغاليين، هذه سفينة هولندية، هذه، لأن من زمان الاستعمار الهولندي والبرتغالي قبل الاستعمار الإنجليزي، ولكن كل هذه في أوقات في زمن الإسلام. إذن الآن لو عثرنا على أموال للكفار في زمن الإسلام بعد الإسلام، سكت، ضربت، جمعت، المهم في وقت الإسلام، لكن أموال عليها علامات الكفار، ما حكمها؟ هذه هي المسألة الآن. إذا وجد كنز من أموال الكفار بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هو ركاز؟ الجواب: إن هذا لا يعد ركازا، لأن احنا الآن إذا قررنا أنه ركاز فيه خمس، فيه حكم في الزكاة. الجواب: هذا لا يعد ركازا، لأن الركاز خاص بما عثر عليه من أموال الجاهلية، أموال الكفار قبل الإسلام، هذا الركاز. طيب، فإذا عثرنا على أموال لكفار، واحد كذا حفر في أرضه وجد كنزا مدفون، مثلا دفنوه بعض الكفار الفرنسيين مثلا في عهد نابليون، مثلا وجد عليه كذا صورة نابليون، نابليون هذا أكيد أنه بعد الإسلام، فإذا عثرنا على أموال الكفار بعد البعثة، فإن وجده في أرض حرب، هذا الآن السؤال، إذا وجدناه في أرض حرب فهو فيء، يدفع خمسه في مصارف الفيء وللواجد الباقي. يعني هو الآن صار تقريبا، يعني من جهة ما يخرج وما يأخذ، ما يخرج وما يأخذ مثل الركاز، لكن الركاز خمس زكاة، زكاة في مصارف الزكاة. أما إذا عثرنا على كنز للكفار بعد الإسلام في أرض حرب، فيخرج الخمس في مصارف الفيء، وفي فرق طبعا بين مصارف الفيء ومصارف الزكاة، حكم الفيء غير حكم الزكاة، طبعا في اشتراك، في اشتراك في أشياء. طيب، ماذا يفعل؟ يخرج الخمس فيئا إذا وجده في أرض الحرب، يخرج الخمس فيئا والباقي له لواجده. طيب، وإن وجده في أرض الإسلام أو أرض صلح، ما هي أرض حرب؟ أرض صلح، وهو مال للكفار، فالجواب إنه يأخذ حكم اللقطة، يعرفه، وإن لم يجد صاحبه يتملكه كاملا، لأن الآن لو كافر في بلد مسلمين دفن هو معناها أنه خلاص ما له حرمة؟ لا، في حق. كذلك ما دفن في أرض الصلح وأرض الحرب عرفناها. طيب، قال النووي رحمه الله: إذا بنى كافر بناء وكنز فيه كنزا وبلغته الدعوة وعاند فلم يسلم، ثم هلك وباد أهله فوجد ذلك الكنز، كان فيئا لا ركازا، لأن الركاز إنما هو أموال الجاهلية العادية. فأما من بلغتهم، طيب اللي بلغتهم الدعوة، فمالهم فيء، فخمسه لأهل الخمس وأربعة أخماسه للواجد. فإذن في عندنا الركاز، يقول النووي أموال الجاهلية العادية الذين لا يعرف هل بلغتهم الدعوة أم لا، وفي من بلغتهم الدعوة. طيب، ماذا يقصد بأموال الجاهلية العادية؟ ومحاولة كده، محاولة تحتاج إلى تأمل. خاف أقول تنكشف. لا، تأملوا كده في كلمة العادية. محاولات، محاولات. لا لا لا، لا بد أن تلتفتوا إلى الأحرف، إلى أحرف هذه الكلمة العادية. قوم عاد، هذا يعني اصطلاح موجود عند الفقهاء، يقولون عن الأموال، عن الأموال القديمة أموال عادية نسبة إلى قوم عاد. فكل قديم ينسب إلى عاد حتى لو ما أدركهم، كأن مالكه كان من قبيلة عاد. طيب، فقول النووي رحمه الله: لأن الركاز إنما هو أموال الجاهلية العادية الذين لا يعرف هل بلغتهم دعوة أم لا، فأما من بلغتهم يعني الدعوة فمالهم فيء. يعني إذا عثرنا على أموال كفار في وقت الإسلام فمالهم فيء، وإذا كان أموال كفار في الجاهلية قبل الإسلام فهو ركاز. طيب، الركاز ليس قاصرا على الذهب والفضة. الآن واحد قال يعني إيش قصد، يعني هل هو الكنوز هذه اللي يعثر عليها هذا اللي فيه ركاز، هذا فقط المقصود الذهب والفضة؟ فالجواب إنه يشمل كل ما دفنه الناس مما له قيمة كالمجوهرات والألماس. الآن ترى يعني التحف، الآن صارت قضية التحف هواية، وإذا عثر على أواني خزفية من أيام الرومان وأيام إيه صار لها قيمة، يعني مثلا تستخرج أواني فرعونية آشورية فينيقية، هذه لها قيمة كبيرة، صارت الآن لها رواج، ارتفعت أسعار التحف وأسعار الأشياء القديمة والمدفونات القديمة والأشياء الأثرية، وبعضهم يقول لا تقدر بثمن وتجعل في المتاحف وتصير من ضمن الثروات القومية وتؤخذ من واجدها أحيانا بعوض وبدون عوض وتجعل في المتحف الرسمي. يعني قضية كبيرة صارت الآن، يعني هذه المدفونات، يعني فذاك قضية ما هي خاصة بالذهب والفضة. حتى أنا وأنا ما أدري الآن، يعني مثلا يعني ممكن مثالها لو واحد عثر على مومياء محنطة، إيش تكون هذه؟ جثة. لكن الآن لو تقول لو واحد وجد جثة مومياء محنطة وعرضها على متاحف برا بالملايين، مع أنها جثة واحد كافر معفن يعني، لكن كذا صار خلاص، صار هذا شيء عالمي له كذا تجارة وله مزادات خاصة وله بورصة وله أسعار وله شيء يعني، وتهرب، وشيء اللي في العراق نهب واللي من المتاحف وشرق وغرب وشاع. يعني الآن لو جيت تفكر يعني في قضية، طب هذا الآن يمكن كنوز هذه، يا ترى من هو واجدها، وهل أخذت منه بعوض ولا بغير عوض، وكيف جعلت في المتحف، ولما سرقت من المتحف وهل هي حكم بيت مال المسلمين ولا كيف؟ يعني الشغل يعني الآن هاي اللوحات هذه مسألة أخرى، اللوحات الفنية ما تدخل في موضوعنا، بس طبعا شهدت ارتفاعا في الأسعار، ارتفاعات هائلة، واستثمر فيها اليابانيون وكانوا يدفعون على اللوحة 40 مليون دولار، وصلت بعض اللوحات إلى 80 مليون دولار. وش لوحة كان رسمها واحد خربش بيكاسو ولا مدري من أسماء هذه اللي فان مدري إيش جوخ كذا، رسام هولندي يقول هذه زهرة الأقحوان، خير إن شاء الله. وش زهرة ورسم 70 مليون دولار؟ يعني في بعضها جنون يعني. لكن على أي حال دعونا الآن هذه قضية التحف لوحات الرسامين مالنا فيها، نجي على قضية هذه الآن أشياء المدفونة التي تستخرج فيها ثياب وفيها آنية وفيها ذهب وفضة وفيها مجوهرات وفيها أحيانا من جهاز العروس وأشياء من ما يوضع على الدواب وأشياء مدفونة في الآن أحيانا يعثر على مدينة كاملة تحت الأرض، مدينة وفيها غرف وبيوت، وفي الغرف في مطبخ وفي مطبخ في آنية كلها تحت الأرض ويعثر عليها الآن. اكتشاف أثري هائل، اكتشاف أثري ضخم. قال ابن قدامة في الركاز هذا، ما هو الركاز الذي تجب فيه الزكاة؟ وهو كل ما كان مالا على اختلاف أنواعه من الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر والنحاس والآنية وغير ذلك. انتهى. يعني مثلا يعثر الآن على خناجر سيوف قديمة من مدفونات الجاهلية، وكل ما كان أقدم يعني إذا وصلوا شيء يقول العصر الحجري ولا هذا، يعني عندهم بالأقيام. واستدلوا بعموم حديث وفي الركاز الخمس، إذ الحديث لا يخص مدفونا دون غيره، بل هو عام في جميع ما دفنه أهل الجاهلية. طيب ما هو نصاب الركاز وقدر الزكاة الواجب فيه؟ الركاز ليس له نصاب ولا حول، بل الواجب فيه الخمس وقت العثور عليه، سواء كان قليلا أم كثيرا. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. متفق عليه. قال شيخ الإسلام: اتفقوا على أن في الركاز الخمس، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والركاز الذي لا ريب فيه هو دفن الجاهلية، وهي الكنوز المدفونة في الأرض. انتهى من كلام شيخ الإسلام. وقال ابن قدامة رحمه الله: فإن الخمس يجب في قليله وكثيره، في قول إمامنا ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعي في القديم. انتهى من المغني. وقال ابن دقيق العيد عن هذا الحديث: يستدل به على أنه لا يجب الحول في إخراج زكاة الركاز، ما فيها، إذا مرت سنة أول ما يعثر عليه، أول ما يستخرج الخمس زكاة في مصارف الزكاة. ثم قال: لأن الركاز يحصل جملة من غير كد ولا تعب، والنماء فيه متكامل، تحصل عليه أول ما تحصل عليه كنز، خلاص هذا هو صندوق كنز مثلا. قال: وما تكامل فيه النماء لا يعتبر فيه الحول، فإن الحول مدة مضروبة لتحصيل النماء، إحكام الأحكام. وقال الحافظ العراقي رحمه الله: لا يشترط فيه الحول، بل يجب إخراج الخمس منه في الحال، ولا أعلم في ذلك خلافا في مذهب الشافعي ولا غيره. طرح التثريب. طيب، أين يصرف خمس الركاز؟ ليس في الحديث بيان من يصرف له الخمس، وقد اختلف العلماء في ذلك. طرح التثريب. فقال الشافعي: مصرفه مصرف الزكوات. ومذهب جمهور العلماء أنه يصرف مصرف خمس الفيء، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرباء واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذن هذا آل البيت لهم فيه حق، صح ولا لا؟ الفيء. يعني من وجوه الاختلاف بين مصارف الزكاة والفيء، في اشتراك لكن في اختلاف. طيب، الخمس، نأخذ الخمس من الركاز. طيب ماذا نفعل بالخمس؟ يقسم خمسة أقسام. الآن إذا ردنا نعرف ما هي مصارف الفيء، يقسم خمسة أقسام: خمس لله ورسوله. طيب وين كيف يعني لله ورسوله؟ يعني مصالح المسلمين العامة، طرق، مستشفيات، مدارس إلى آخره. وخمس من الخمس يعني، وخمس لقرابة النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص هذول آل البيت لهم حق في الفيء، جعل الله لهم حقا. هو لما منعهم من الزكاة والصدقة أن أوساخ الناس جعل لهم مصرفا كريما مكرما، يعني هذا خصوصية لهم. طيب هذا الخمس الثاني لله ورسوله. طيب وذي القربى، قلنا آل البيت قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، بقي عندنا خمسان أو ثلاثة. طيب خمس لفقراء اليتامى، وخمس للمساكين، وخمس لابن السبيل. إذن لله ورسوله وذي القربى واليتامى، طبعا الفقراء، لأن يمكن في يتيم يرث عن أبيه ملايين، نتكلم الآن على يتيم فقير، واليتامى الفقراء، وخمس المساكين، خمس لابن السبيل. قال ابن قدامة رحمه الله: وهذه الرواية أصح وأقيس على مذهبه، وبه قال أبو حنيفة والمزني لما روى أبو عبيد عن هشيم عن مجالد عن الشعبي أن رجلا وجد 1000 دينار مدفونة خارجا من المدينة، فأتى بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأخذ منها الخمس 200 دينار ودفع إلى الرجل بقيتها، بقية 1800 لواجدها، وجعل عمر يقسم 200 بين من حضره من المسلمين إلى أن فضل منها فضله، فقال: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه فقال عمر: خذ هذه الدنانير فهي لك. ابن قدامة يقول: ولو كانت زكاة خص بها أهلها ولم يرده على واجده، ولأنه يجب على الذمي والزكاة لا تجب عليه، ولأنه مال مخموس زالت عنه يد الكافر، أشبه خمس الغنيمة المغني. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ثم اختلف العلماء في الخمس، هذا اللي هو خمس إيش؟ الركاز، هل هو زكاة أو فيء؟ بناء على اختلاف في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، الخمس هل هي لبيان الحقيقة أو هي للعهد؟ فقال بعض العلماء إنه زكاة، فتكون أل لبيان الحقيقة. قال الشيخ: والمذهب عند أصحابنا رحمهم الله أنه فيء، فتكون أل في الخمس للعهد الذهني وليس لبيان الحقيقة، أي الخمس المعهود في الإسلام. وما هو الخمس المعهود في الإسلام؟ خمس خمس الغنيمة الذي يكون فيئا يصرف في مصالح المسلمين العامة، وهذا هو الراجح، لأن جعله زكاة يخالف المعهود في باب الزكاة، شرح الممتع. طيب من يملك باقي الأخماس في الركاز؟ الآن طلعنا الخمس، وجدنا الكنز وطلعنا الخمس، 4 الأخماس هذه تذهب لمن؟ لواجده. لكن لا يخلو من يجد الركاز من 4 حالات، لا يخلو من يجد الركاز من 4 حالات. أولا أن يجده في أرض موات ليست مملوكة لأحد، فيكون الباقي كله ملكا له لواجده. قال الرافعي: ما وجد في غير ملك لأحد في الأرض التي من أحياها كانت له، فمن وجد دفنا من دفن الجاهلية في موات فأربعة أخماس له. هذا الشافعي في شرح مسند الشافعي. قال ابن قدامة: أن يجده في موات، أرض ما هي ملك لأحد، أرض فلاه، أو ما لا يعلم له مالك، مثل الأرض التي يوجد فيها آثار الملك كالأبنية القديمة والتلول وجدران الجاهلية وقبورهم، فهذا فيه الخمس بغير خلاف. ولو وجده في هذه الأرض على وجهها أو في طريق غير مسلوك أو قرية خراب، يعني الآن لو واحد قال: طيب هو الآن لازم نحفر حتى نجد، طبعا أنه وجدته على سطح الأرض، جاء سيل وأظهره، زلزال وأظهره، وجدته في خريبة بنيان متهدم، وجدته وسط البنيان المتهدم، ما هو شرط يكون أن أحفر حتى أجده تحت، قد أجده فوق. قال ابن قدامة رحمه الله: فهو كذلك في الحكم، يعني الحكم واحد، خاص عثر على الكنز. ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد رحمه الله بسند حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: يا رسول الله. من هو جده؟ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من هو جده؟ عمرو بن شعيب عن أبيه، إسناد المشهور، من هو جده؟ عبد الله بن عمرو العاص. قال: يا رسول الله، واللقطة نجدها في سبيل العامرة، طريق. قال: عرفها حولا، فإن وجد باغيها فأدها إليه، وإلا فهي لك. قال: ما يوجد في الخرب العادي. قلنا: معناه القديم الذي لا يعرف مالكه، وكل قديم ينسب إلى عاد وإن لم يدركهم، كأن مالكه كان من قبيلة عاد. فالآن هذا جاء في الحديث، قال: ما يوجد في الخرب العادي. قال: فيه وفي الركاز الخمس. طيب، هذا الآن وجدها في أرض ليست مملوكة لأحد، أو وجدها يعني في أرض موات ليست مملوكة لأحد، فعرفنا حكمها. ثانيا، الآن كنا نتكلم عن الواجد، أحوال الواجد. أن يجده في أرض هي ملكه بالتوارث أبا عن جد. طيب، واحد وجد ركازا، وجد مال الجاهلية في أرضه هو التي يملكها أبا عن جد، ها ماذا نقول؟ ها، هذا الكنز ملك له بعد إخراج الخمس. إذن الخمس هذا فيها فيها، يعني الخمس الركاز، إنه هو ركاز، عثرنا على كنز من أيام الجاهلية، الخمس واجب والباقي له، هذه أرضه، هذه أرضه. إذا كان لو عثر عليها في أرض فلا سيأخذ الباقي، إذا باب أولى إذا كان في أرضه. ثالثا، أن يجده في أرض انتقلت ملكيتها له بالبيع أو الشراء أو الهبة أو غير ذلك، يعني أصلا كانت أرض الغير ثم اشتراها أو وهبت له. مثل ذكرنا قصة إيش من بني إسرائيل، الذي باع أرضا فالمشتري وجد فيها جرة ذهب، فقال لصاحب الأرض: خذها. قال: لا، أنا بعتك الأرض بما فيها. تورع، ما أخذ. قال: هيته، صارت من نصيبك. قال: إنما اشتريت الأرض ولم أشتري الذهب، أنا نيتي الأرض، ما أدري في هذا، الذهب لك. صار النزاع ما هو من يأخذ، صار النزاع من يدفع عن نفسه. فمعروف القصة أنه ما لجأ إلى واحد من الحكماء فقال: لك ابن؟ نعم. لك بنت؟ نعم. زوج هذا وانفقا عليه. يعني من أمثل ما تنفق فيه الكنوز تزويج الشباب والفتيات. طيب، ثالثا، أن يجده في أرض انتقلت ملكيتها له بالبيع والشراء أو الهبة. فلمن هي؟ اختلف العلماء في من يملك هذا الكنز، فذهب جمهور العلماء إلى أنها للمالك الأول أو لوارثه إن كان حيا، لأن الكنز كان مودعا فيها في أرضه، أرض المالك السابق، فلما ملكها ملك ما فيها ولا يخرج ما فيها عن ملكه ببيعها. أنا لو واحد باع شيئا وفي حاجة تخصه، ما يجي يقول: والله راحت مع البيعة، إذا ما قصد بيعه ما يدخل في البيعة. وذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية وأبو يوسف وبعض المالكية إلى أن الركاز الباقي بعد الخمس للمالك الأخير، لأن الركاز لا يملك بملك الأرض لأنه مودع فيها، وإنما يملك بالظهور عليه. يعني ما هي حجة أحمد ومن معه؟ أي ما ظهر على يد فلان، خلاص هو الذي استخرجه، أصلا ذاك ما كان يدري عنه. وقد صحح ابن قدامة رحمه الله القول الثاني، ثم قال: لأن الركاز لا يملك بملك الدار لأنه ليس من أجزائها، وإنما هو مودع فيها، فينزل منزلة المباحات من الحشيش والحطب والصيد، يجده في أرض غيره فيأخذه فيكون أحق به المغني. طيب، إذن هي أصلا الخلاف بين الفقهاء هو مثل الخلاف بين الرجلين أصلا. طيب، رابعا، ما هو الاحتمال الرابع؟ أعطونا، ما هو الاحتمال الرابع؟ أن يعثر عليه وين؟ أين يعثر عليه؟ في أرض غيره. أن يجده في أرض مملوكة لغيره سواء كان مسلما أو ذميا، هو يجدها في أرض غيره، ليست الأرض أرضا له، ولا أرض اشتراها من غيره، ولا أرض فلاه غير مملوكة لأحد، أرض غيره. واحد وجد شيئا في أرض غيره سواء كان مسلما أو ذميا. ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية إلى أن الركاز الموجود في دار أو أرض مملوكة يكون لصاحب الدار وصاحب الأرض، يعني للمالك وليس للواجد، للمالك. في رواية عن أحمد أنها للواجد، قال القاضي هو الصحيح، وهذا يدل على أن الركاز لواجدي، وهو قول أبي ثور واستحسنه أبو يوسف، وذلك لأن الكنز لا يملك بملك الدار فيكون لمن وجده، لكن إن ادعاه المالك فالقول قوله، لو قال هذا تبعي، وإن لم يدعه فهو لواجده. قال ابن قدامة ونقل عن أحمد ما يدل على أنه لواجده، لأنه قال في مسألة من استأجر أجيرا ليحفر له في داره فأصاب في الدار كنزا فهو للأجير. طيب، إذن الحالة الرابعة هذه أن يجده في أرض غيره، الجمهور ماذا يقولون؟ لمالك الأرض، ورواية عن أحمد. الرواية الثانية أنها للواجد. إيش مسألة هذه من استأجر أجيرا ليحفر له في أرضه؟ ماذا قال فيها أحمد يعني؟ وإن استأجر حفارا ليحفر له طلبا لكنز يجده فوجده فلا شيء للأجير، خلاص، لأنه هو الآن أي هذا هو أصلا يقول له تعال أنا هواية البحث عن الكنوز، جاب استأجر حفار قال له احفر هنا، لا قالوا خريطة، وهذه طبعا فيها قصص وأفلام يعني، هذه خرائط الكنوز يعني، لكن قال استأجر حفار قال احفر لي فوجد الكنز. الآن هذا لمن؟ للمستأجر وليس للأجير، فلا شيء للأجير، ويكون الواجد له هو المستأجر لأنه استأجره لذلك، فأشبه ما لو استأجره ليحتش له أو يصطاد، فإن الحاصل من ذلك للمستأجر دون الأجير. وإن استأجره لأمر غير طلب الركاز، يعني قالوا تعال أنا أبغاك تحفر لي أساسات بيت، استأجر مقاول ليحفر له أساسات بيت، فالمقاول عثر على الكنز، بس الذي استأجر المقاول ما كان العقد الذي تعاقد معه عليه ليبحث له عن كنز، وإنما لأمر آخر، يحفر له بئرا، يحفر له أساس بيت، فعثر الحفار الأجير يعني على الكنز، فلمن عند أحمد؟ لمن وجده، بخلاف ما لو استأجره ليحفر له البحث عن الكنز مثلا. وإن استأجره لأمر غير طلب الركاز فالواجد له هو الأجير، وهكذا قال الأوزاعي إذا استأجرت أجيرا ليحفر لي في داري فوجد كنزا فهو له، وإن قلت استأجرتك لتحفر لي ها هنا رجاء أن أجد كنزا فسميت له فله أجره ولي ما يوجد. نعم، انتهى. وقال في ابن قدامة وإن اكترى دارا فوجد فيها ركازا فهو لواجده، وكذلك رجح الشيخ ابن عثيمين أن الركاز لواجده وليس لمالك الأرض إلا إن استأجره ليخرج له الكنز، شرح بلوغ المرام. وقال في تعليقي على الكافي الظاهر في هذه المسألة أن يكون لمن وجده، وذلك لأنه منفصل عن الأرض فلا يدخل في ملكها فيكون ملكا لواجده، كما لو وجد فيها كمأة أو شيئا يخرج من الأرض فهو لواجده، يعني قد يجد فيها مثلا معدن، يجد فيها كذا حجر من الذهب، طبيعة الله جعل معادن في الأرض معادن. طيب، ماذا عن كنوز السفن هذه؟ الآن يعثر بعض المغامرين والباحثين عن الكنوز على أشياء، وفي شركات خاصة، في شركات خاصة في الغرب والشرق يعني للتنقيب عن كنوز السفن الغارقة، وهذه يعملون عليها قصص وأفلام، وسنعلق على هذا الموضوع بعد قليل، قضية البحث عن الكنوز والاشتغال في ذلك. فمثلا شركة استخرجت في بحار أندونيسيا 270 ألف قطعة أثرية تقدر قيمتها بمئة مليون دولار، كانت تابعة لسفينة في مملكة سومطرة، بعد أكثر من خمسة قرون تم الكشف عن كنز عثماني ثمين في البحر الأدرياتيكي قبالة كرواتيا، لأن السلطان مراد الثالث أمر بشراء بضائع لتجديد القصر، وكانت محملة في سفينة غرقت في عرض البحر وفيها كنوز، ومن بين الكنوز التي تم استخراجها صندوق حديدي يحتوي على 43 مترا من الأقمشة الحريرية المنسوجة وزجاجيات مصنوعة في جزيرة مورانو الإيطالية وشمعدانات فريدة وكثير من المجمهرات. مثلا هذه أموال مسلمين صح، بل قد يعرف يقال هذا ترى مراد الثالث، طيب قد يعرف صاحبه أصلا، هذا لهنري الرابع وهذا لمدري مان فلان، قد يكون معروف صاحبه قد لا يكون معروفا. طيب أولا طبعا مثل هذه ما تأخذ حكم الركاز لأنها ليست من أيام الجاهلية، طيب ولا تأخذ حكم اللقطة لأن مالكها معروف، يعني هذه تحديدا الآن خبر، هذا خبر أنه مراد الثالث أمر بكذا وجابوه غرقت وحصلوها، طيب فهذه ما تأخذ أحكام الركاز لأنها ليست من أيام الجاهلية. ثانيا ما تأخذ حكم اللقطة، لماذا؟ لأنه صاحب معروف، ولذلك الأقرب أن تكون هذه لبيت المال، لبيت المال هو تصرف في بيت المال، قال اشتروه لو جيبه، ومن وين نجيبه؟ قال النووي إذا وجد الركاز في دار الإسلام أو في دار أهل العهد وعرف مالك أرضه لم يكن ركازا ولا يملكه الواجد، بل يجب حفظه حتى يجيء صاحبه فيدفعه إليه. يعني الآن لو عرفنا أنه مثلا اللي تملك السفينة الغارقة شركة أو تاجر هندي صح، يعني ممكن يكون معروف، يعني مو هو لازم تبع بيت المال، قد يكون تاجر من الهند جاب سفينة وغرقت، معروف الشخص، روح نبحث عن ورثته الآن مثلا، ورثته قد يكون مر عليها أجيال. قال النووي إذا وجد الركاز في دار الإسلام أو في دار أهل العهد وعرف مالك أرضه لم يكن ركازا ولا يملكه الواجد، بل يجب حفظه حتى يجيء صاحبه فيدفعه إليه، فإن أيس من مجيئه كان لبيت المال كسائر الأموال الضائعة، لأن اللقطات في النهاية مصيرها إلى بيت المال، يعني لقطة الحرم هذه اللي ما يجوز أحد يتملكها ولا وفقط لتتعرف، وين تروح في النهاية؟ سلمها للمحكمة، بعدين وإذا ما عثر على مال صاحبها لبيت المال. فإن قيل هل لا كان لقطة كما لو وجد ضرب الإسلام اللي هو المضروب في الإسلام المسكوك في الإسلام، فالجواب أن ضرب الإسلام وجد في غير ملك فكان لقطة، وهذا وجد في ملك. طيب فهذه السفن الغارقة بعضها معروف من صاحبها من مالك السفينة، ويمكن تكون أيضا محملة ببضائع للغير ومعروف من هو من هم أصحابها، لأن هذا لها مالك، هذه لها مالك معين. فإذا كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه. أي هو الآن مثلا فرضنا مسألتنا هذه مراد الثالث جاب وكذا، المهم هذا المال لبيت مال المسلمين، حتى لو غرق في مياه محلية إقليمية دولية إلى آخره، هو أصلا لمن؟ السفينة، حمولة السفينة. أيوه. وبناء على ما تقدم فإن ملخص يعني الكلام في الركاز كما يلي: الركاز هو المال المدفون في الجاهلية وله أحكام يخالف بها الزكاة، منها أن حوله حصوله فلا ينتظر به تمام الحول، ثانيا أنه يخرج من عينه أو من نوعه ولو كان عرض التجارة، ثالثا أنه يخرج منه الخمس وهذه نسبة لا توجد في الزكاة، رابعا أنه ليس له نصاب فيخرج من قليله وكثيره. يعني هذا الركاز سواء كان قليلا، لو حصل خمس دراهم نقول طلع واحد، ولو حصل آلاف القطع نقول طلع الخمس، فإذا ماله نصاب. رابعا أو خامسا أن مصرفه مصرف الفيء، فيكون ما يخرج أو ما يخرج منه في المصارف العامة وباقيه لواجده بخلاف الزكاة، فلا تصح إلا في الأصناف الثمانية، فلا تصح إلا في الأصناف الثمانية. أنا بس قبل أن أنسى نقطة، هذه نصيحة عامة أو كلمة عامة، هذه كما قلنا أن قضية البحث عن الكنوز صارت مسألة استأثرت باهتمامات، صار فيها أفلام وروايات، فينبغي للعقلاء أن لا يضيعوا أعمارهم في البحث عن مثل هذه، فإن مضيعة للأوقات والأعمار والأموال مع ما يترتب عليها أحيانا من مخاطر على الحياة وعقوبات، وقد يعيش المرء دهره كله ولا يجد قطعة نقدية واحدة، وقد يشتغل في الزراعة فيحرث أرضه ويوفق ويثمر وينتج ويغتني، ويسلك كثير من الناس طرقا غير شرعية لاستخراج هذه الكنوز، فبعضهم يستعين بالسحرة والكهنة والمشعوذين وآخرون يتصلون بالجن البحث عن المفقودات، وكل هذه طرق غير شرعية. والذي يحمل كثير من الناس على الجري خلف هذه الأوهام هم بعضهم من السحرة والمشعوذين، وبعض هؤلاء الذين يدخلون هذا المجال البحث عن الكنوز من المترفين ومن المتعلقين بأوهام الغنى ومن الذين يطلبون المال من غير بابه. وابن خلدون رحمه الله كتب فصلا نفيسا عن هذا، يعني تقريبا 5 صفحات مما قاله. والذي يحمل على ذلك في الغالب اللي هو ليش التحليل، لماذا يلجؤون للبحث عن الكنوز ويهتمون، قال: والذي يحمل على ذلك في الغالب زيادة على ضعف العقل إنما هو العجز عن طلب المعاش بالوجوه الطبيعية للكسب من التجارة والفلح والصناعة، فيطلبونه بالوجوه المنحرفة وعلى غير المجرى الطبيعي من هذا وأمثاله، عجزا عن السعي في المكاسب وركونا إلى تناول الرزق من غير تعب. يقول لك بس أعثر على كنز وخلاص أعيش عليه، فيتعلق بوهم ويبغى شيء من غير تعب. قال: وركونا إلى تناول الرزق من غير تعب ولا نصب في تحصيله واكتسابه، ولا يعلمون أنهم يوقعون أنفسهم بابتغاء ذلك من غير وجهه في نصب ومتاعب وجهد شديد أشد من الأول، أشد من لو فلح وبذر وزرع مثلا، أو تاجر وسافر وباع واشترى. قال: ويعرضون أنفسهم مع ذلك لمنال العقوبات، وربما يحمل على ذلك في الأكثر زيادة الترف وعوائده وخروجها عن حد النهاية حتى تقتصر عنها وجوه الكسب ومذاهبه ولا تفي بمطالبها. فإذا عجز عن الكسب بالمجرى الطبيعي لم يجد وليجة في نفسه إلا التمني لوجود المال العظيم دفعة من غير كلفة ليفي ذلك له بالعوائد التي حصل في أسرها، فيحرص على ابتغاء ذلك ويسعى فيه جهده. ولهذا فأكثر من تراهم يحرصون على ذلك هم المترفون من سكان الأمصار الكثيرة الترف المتسعة الأحوال مثل مصر وما في معناها. طبعا هذا أيام بن خلدون ضرب المثل في أيام بن خلدون. قال: فنجد الكثير منهم مغرمين بابتغاء ذلك وتحصيله ومساءلة الركبان عن شواذه. مقدمة بن خلدون. وقلنا من الأسباب، يعني المداخل الخطيرة في الموضوع، قضية الاستعانة بالجن والسحر، وكان وحين تتقاتل عليها عصابات على الكنوز هذه ويصير فيها قتل ويصير فيها. ولذلك الواحد العاقل يريح نفسه، لكن من باب معرفة الحكم الفقهي. لو عثر ما هو الحكم؟ لو عثر، ولا يخلو إنسان أن يسمع في حياته أنه والله حفروا أرض فلان يبني فيها ولا يحفر بئر ولا فوجده، فينبغي أن يكون الحكم معروفا معلوما، يعني لأن الحمد لله ليس في الحياة شيء إلا وللشريعة فيه حكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. يقول: عزمت أن أحج عن صاحب المتوفى العام الماضي. طيب، إذا أخلصت النية فلك مثل أجره أو أكثر. طيب ماذا يفعل عند الميقات؟ لبيك عن فلان، إن كان له أولياء يخبرهم أني سأحج عن ميتكم، إذا ما حج الفريضة ميتهم يطلب مني تجديد اشتراكات الإنترنت، علما أن أفراد أسرتي لا يلتزمون بضوابط الشرع. إذا كان يعني يستعملونه في المحرمات فإذا لا يعينهم على ذلك. ما الممنوع بعد سلام الخطيب؟ هو ما الممنوع بعد شروع الخطيب في الخطبة، يعني إذا بدأ الخطبة خلاص ما في كلام، لكن أثناء الأذان قد يتكلم، بس إذا بدأ الخطبة خلاص لا بد من الإنصات. لو كان عليه ألفاظ تدل على شرك لكن بعد الإسلام، إذن هو خلاص أخذ حكم الكنوز التي توجد في عهد الإسلام، كنوز الكفار والمشركين التي توجد في وقت الإسلام. طيب، هذا سؤال، يعني خلينا نقول تكلفة إعلان اللقطة. لو واحد وجد لقطة وأعلن عنها في جريدة، طيب، وجاء صاحبه، من الذي يتحمل؟ يعني عندكم علم بهذا ولا؟ طيب، من يجيب لنا الجواب هذا؟ نبحثها، يعني نبحث المسألة. من يجيب لنا جواب المسألة؟ لا، والآن هو جاء وصاحبها جاء، استأجر رجلا ينشد عن صاحبها، أعلن في الجريدة، الآن صارت المسألة مسألة فقهية، يعني من يبحث لنا المسألة؟ طيب، صار عندنا 2. خلاص، إذا إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.